بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث العصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول الأحكام للعلامة ابن القاسم رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب صلاة الجمعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نودي للصلاة هنا المراد بالصلاة صلاة الجمعة، فاسعوا الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، فدل هذا على أن السعي إلى الجمعة والمراد بذكر الله هنا أيضا الخطبة، لأنه قال وذروا البيع. ولهذا إذا وقع البيع بعد النداء الثاني اللي هو نداء الخطبة، إذا وقع البيع بعده بطل. وهل يلحق به سائر العقود؟ نعم، يلحق به سائر العقود لمن تلزمه الجمعة. فأي عقد في هذا الوقت فهو عقد باطل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا يومهم الذي فرض عليهم اختلفوا فيه فهدانا الله له، متفق عليه. ولمسلم عنه سمعته يقول: على أعواد منبره لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. دل هذا على وجوب حضور الجمعة، وإلا لو لم تكن الجمعة واجبة لما استحقت تلك العقوبة العظيمة، وهي: أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فدل هذا على وجوب الجمعة. نعم.
العقد والمسافر والمرأة، العقد الذي عقد البيع،
ما احنا قلنا من تلزمه، فمن لا تلزمه العقد صحيح. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك لأنه ملك لسيده ووقته محبوس عليه، أو امرأة لا تجب عليه جمعة ولا جماعات، أو صبي لم يبلغ، أو مريض عاجز عن الاتيان إلى الجمعة فلا يجب عليه ذلك. لكن لو حضر العبد صحت خطبته، صحت جمعته، لو صلاها، ولو صلت المرأة الجمعة صحت جمعتها، ولا يقال لا يجب عليها حضور كذا إذن تصلي ظهرا. لا، إذا حضر أحد من هؤلاء الأصناف انعقد بهم الجمعة، هذه واحدة، والثاني صحت منه الجمعة ولا يطالبون بالظهر. قال فصل في شروطها: عن سهل قال: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة، متفق عليه. هذا في وقت الجمعة. والبخاري عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وعن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: طيب، هذا في وقت الجمعة. اختلف العلماء في وقت الجمعة، الجماهير على أن وقتها وقت الظهر، وذهب بعضهم إلى أن وقتها وقت العيدين، والصحيح هو أن وقتها وقت الجمعة، وهذه فيها الأحاديث الصريحة. أما عن عددها فعن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤم أحدهم. رواه مسلم. فتنعقد بما تنعقد به الجماعة، تنعقد بما تنعقد به الجماعة. وأما اشتراط العدد 40 في الجمعة أو كذا فهذا لا دليل عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواسة من البحرين. رواه البخاري. فدل هذا على أنه يلزم لها المسجد. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإقامة وكذا في السفر لا، لكنه في بلد، احنا مقيمين في بلد وما عندناش قدر على مسجد ونعمل كده حويطة ونصلي فيها، هذا حكمها حكم المسجد، هذا مسجد عادي، طالما انك يعني حطه وكذا وصليت فيه هذا مسجد، ليس بلازم يعني البناء المعهود المعروف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون اليوم، متفق عليه. فدل هذا على ان خطبة الجمعة، على أن الجمعة لها خطبتان يفصل بينهما بجلسة، هذه الجلسة لم يرد فيها ذكر للإمام ولا للمأموم. ولمسلم عن جابر: كانت خطبته يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، وله عنه كان يقرأ آية ويذكر الناس. هذا ليس من شروطه أو اشترط البعض، لكن هذا الأكمل والأفضل في الخطبة. وفي رواية: إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، أي مما يكون في خطبته، مش من أول خطبة إلا الحمد لله، لا لا وكذا لا، هذا يعني مما يكون في خطبته. وكان أسلوب الخطبة يميل إلى هذا، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساءكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وله عن عمار مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. يعني أن الإنسان يحرص على عدم إطالة الخطبة إلا إذا حصل بعض المرات احتاج إلى الإطالة في موضوع ما، وإلا فالأصل تكون خطبته قصدا. قصدا قصدا يعني إيه؟ يعني تكون معتدلة في ثلث ساعة، 25 دقيقة، نصف ساعة، تكون معتدلة، ولو جعلها ربع ساعة أحيانا، ولو جعلها 3 أو 4 ساعة أحيانا، يعني شيء يطرأ لموضوع المدى المهم أو كذا، لكن هذا يكون على خلاف الأصل. نما الأصل أن تكون الخطبة إيه؟ قصدا، ويركز على الموضوع والمراد، وبدلا من أن يستدل على الشيء بعشرة أدلة فليستدل على ذلك بدليلين، وإذا فهم المراد فلا داعي للتكرار. أما عن صفتها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان، وفي صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. في فجر الجمعة يقرأ السجدة والإنسان، في صلاة الجمعة يقرأ الجمعة والمنافقين أحيانا، وعن أبي هريرة مرفوعا ما أدرك، وأحيانا يقرأ الأعلى والغاشية، ينوع. وعن أبي هريرة مرفوعا ما أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأخرم. ما حكم أن أدرك ركعة من الجمعة؟ إذا أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها ثانية، لكن إذا ما أدرك شيء من الجمعة جاء بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية، جاء في السجود الأخير، جاء في التشهد، ماذا يصلي؟ يصلي 4، يصلي الظهر، ما يصلي الجمعة. إذا فاتته الركعة الثانية التي هي الركوع فإنه يصلي الظهر. وعن زيد بن أرقم قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة وقال: من شأن يصلي فليصلي، رواه 5 إلا الترمذي. ماذا لو اجتمعت الجمعة مع العيد في يوم واحد؟ لو أن الناس يتركون الصلوات يوم الجمعة في مساجدهم ويأتون مع الإمام، فحينئذ لهؤلاء الذين شهدوا الجمعة مع الإمام الرخصة في أن يصلوا ظهرا في مساجدهم، أو أن يأتوا مع الإمام يصلون الجمعة، فإن الإمام يجمع بالناس. أما حالنا اليوم هو أن نصلي الجمعة في كل المساجد، فإن إمام كل مسجد يصلي بالناس الجمعة، وعليه لن تجد مسجدا يصلي ظهرا. لكن يجي مسجد يقول لك ايه، اما صلي الظهر اليوم وبيصلي الجمعه معتاد على طول، طب بيصلي الظهر ليه اليوم؟ عشان خفيفه شويه، ولا بيصلي الظهر لماذا؟ انما كان الناس في العوالي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، العوالي ديت حوالي 8 أميال تقريبا بينه وبين مسجد النبي، وفي 6 وفي 3، يعني اقصاها 8 أميال وادناها ميلان، يعني 3 كيلو ولا 4 كيلو، 3 كيلو ونص مثلا، فكان هيشق عليه. فالنبي رخص من شهد معه العيد ألا يعود مرة ثانية، لأنهم كانوا يصلون الجمعة مع النبي، كان لا يصلى الجمعة في المدينة إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة كثرة المساجد في الجمعة دي عند المتأخرين، طيب، لكن المساجد تصلي الجمعة، خاصة تصلي المساجد الجمعة، ولهذا لا أعلم يعني طريقة الآن أو محلا لهذا الحكم الآن إلا نادرا. وعن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة 2 ركعتين، متفق عليه، هذه السنة، أو 4 كما في حديث أبو هريرة. وعن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طول، ويدهن ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فيفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. بكر وتنظف واغتسل واقترب من الإمام ولا تتكلم، وانشغل بذكر الله عز وجل قبل الخطبة، وانشغل بالإنصات وقت الخطبة، من فعل ذلك غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. وعن أوس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، رواه 5. هذا من سنن يوم الجمعة، من السنن يوم الجمعة التي يغفل عنها الناس، كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا، عن أبي سعيد مرفوعا رضي الله عنه: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه النسائي. والحديث حسن إن شاء الله. فالسنة أيضا في يوم الجمعة أن تقرأ سورة الكهف. وينتهي هذا بغروب شمس يوم الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوفق عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. متفق عليه. نحرص على الدعاء يوم الجمعة خصوصا، والخطيب على المنبر إذا دعا نؤمن إلى أن يفرغ من صلاته. ولهذا اعتني بالدعاء في صلاة الجمعة في السجود، اعتني به وركز، فإن هذا من الساعات التي ترجى إن شاء الله أن تكون ساعة الإجابة. وكذلك بعد العصر إلى المغرب يوم الجمعة، إن استطعت أن تبقى في المسجد إلى صلاة المغرب انتظارا لهذه الصلاة وتدعو فهذا حسن، وإلا فأكثر أيضا من الدعاء في عصر يوم الجمعة. ولهم عن جابر مرفوعا: إذا جاء أحدهم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. يعني ما حكم المأموم لو دخل الإمام يخطب؟ يصلي ركعتين ويتجوز فيهما ثم يجلس كما أمر النبي الرجل الذي جلس يوم الجمعة أن يقوم فيصلي ركعتين. هذه أحاديث ونصوص توضح لك أحكام صلاة الجمعة. نقف عند صلاة العيدين.